أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن كعب بن عجرة أنه أدرك أبا ثمامة وهو يريد المسجد فقال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من أداب المساجد، وهذه بعض آخر من هذه الأداب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: يكره تشبيك الأصابع في المسجد لغير حال، يعني أن يحط إيديه في بعضها أصابعه في بعضها، إنما دعاء اللعب يعني بالأصابع يلعب فيها يطرأ صوابعه يلعب في صوابعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهي تنزيه، يعني هذا مكروه ذلك. فجاء في الحديث يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. المعنى أن فضل الله سبحانه تبارك وتعالى عظيم على عباده، من ساعة ما تتوضى وانت في بيتك وبعدين تطلع تقصد إلى المسجد أنت في صلاة. فيقول لك: ما تعملش هيئة ما تلقش في الصلاة، الهيئات اللي تكون عليها الهيئة التي تليق بالصلاة. فإذا كنت وانت ماشي في شعرك ما تشبكش صوابعك، لأن هذه ليست من هيئات الصلاة إنك تشبك في أصابعك. من باب أولى إن الإنسان وهو جاي للمسجد ما يمشيش يهزر مع الناس، ما يعكس الناس، ما يؤذيش الناس. حين يتذكر أنه في صلاة توجه إلى المسجد، أنت في صلاة وأنت متوجه إلى المسجد، حين تدخل المسجد وتجلس تنتظر الصلاة أنت في صلاة، يبقى تؤجر على أنك تصلي مع أنك كنت ماشي في الشارع مش بتصلي، ولكن أنت متوجه إلى الصلاة فلك أجر المصلين، فينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إذا خلص الصلاة وراجع هل ممكن يعمل ذلك؟ ما فيش مانع الآن ليس في صلاة بعد ما خلص من الصلاة ورجع إلى بيته. ولكن ما يمنعش إن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في المسجد للبيان للناس، حين يشرح لهم شيئا فيقول مثلا في الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يبقى على وجه التمثيل إن المؤمن للمؤمن، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. المؤمن قوة مع أخيه المؤمن، يقوي أخاه ويكون معه، فيقول هو زي البنيان الطوب اللي مبني متشبك بعضه ببعض بحيث يصير قوية، كذلك المؤمن مع أخيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه بعضها في بعض حتى يري الناس مقدار هذه القوة، المؤمن مع المؤمن قوة. أيضا يقول العلماء: يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقاق. يعني لم تكن حلق العلم في المساجد ما تكون فين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى المسجد ويعظهم صلوات الله وسلامه عليه، قل احضروا المنبر، فيأتي الناس إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويعظ الناس صلوات الله وسلامه عليه. فكان المكان في المسجد مكان التعليم، ولذلك قال لنا في الحديث: المساجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له، بنيت لذكر الله وللصلاة وعالم ومتعلم. ما هي مبنية المساجد لهذا الشيء، ما هياش لكلام الدنيا، ما هياش لاجتماعات لأمور الدنيا والكلام والرغي، لا، دي بنيت لذكر الله عز وجل. أنت موجود في المسجد تذكر الله سبحانه، للصلاة تصلي، لعالم ومتعلم، إنسان يعلم الناس وناس يتلقون العلم. هذه بنية المساجد، إنما بنيت أي قصرت وظيفة المساجد على ذلك، ذكر الله وموالاه والصلاة والعالم والمتعلم. يستحب عقد حلق العلم في المساجد، كذلك ذكر المواعظ والرقائق. يقول: ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد إذا احتاج إليه الإنسان، إذا احتاج أنه يكلم في أمر الأمور محتاج إليه يتكلم فيه. أما يكون المسجد مكان للمسامرات، لا، مش مكان للمسامرات، هذا مكان لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك الصحابة كان شغلهم في المسجد ذكر الله، الصلاة، وأحيانا في وقت نادر قليل جدا ممكن يتحدثون بأشياء. إمتى يكون هذا الشيء؟ شوف في حديث جابر بن سمرة، وسأله سماك بن حرب، وهذا في صحيح مسلم: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت، الصحابة كانوا يستحيون جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيوا أن ينظر إليه ويملع عينيه من النظر للنبي صلى الله عليه وسلم. فسماك ابن حرب يسأل جابر ابن سامورة، يقول: هل كنت تجالس تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، كثيرا. كثيرا فين كثيرا يكون؟ قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. صلاة الغداء هي صلاة الفجر، هي صلاة الصبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان العادة بتاعته صلي الفجر ويفضل قاعد لغاية ما تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه بيعودوا يقولوا الأذكار لغاية ما طلع الشمس. الفترة ما بين طلوع الشمس لغاية ما يصلوا الضحى حوالي 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، هذه الفترة القليلة كانوا يتحدثون فيها في بعض أمورهم. أحيانا بعضهم يذكر في الجاهلية كانوا بيعملوا كذا ويعملوا كذا، فيضحكون على جهل أهل الجاهلية وعلى كفرهم وشركهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتبسم، ما كان يضحك حتى يسمع له صوت الضحك، لا، وإنما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول العلماء: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد، وكما وضحنا بالحديث السابق، إذا كان الشعر هذا في العلم، متون من متون العلم، في أبواب العلم، في الفقه، في الأصول، في الحديث، في اللغة العربية، فيحفظ على هذا، ما فيش مانع. إذا كان في مدح الدين، مدح النبي صلى الله وسلامه عليه، إذا كان شعرا فيه ذكر الله عز وجل وتذكرة موعظة، في حكم وأخلاق ورقائق، ما فيش مانع من ذلك. أما أن يكون الشعر مباراة بين الشعراء، يعني ده يقول شعر وتاني يقول شعر أحسن منه ويحكم بينهم، لا، المساجد لم تبنى لهذا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد. جاء عمر للمسجد فلقى حسان بيقول شعرا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذم في المشركين، فلحظ إليه، يعني كأن نظر إليه نظرة شديدة أنه بتقول شعر في المسجد. فقال حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني أنا كنت أقول هذا الشعر فيه من هو خير منك، خير من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان لأبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ أبو هريرة قال: اللهم نعم. فعلا حصل هذا الشيء. يبقى فيه أنه إذا كان الشعر للمواعظ في الثناء على الله عز وجل، في المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك أن يكون في المسجد، ولكن ما بقاش اليوم كله كذلك، ولكن أحيانا كان يصنع ذلك. في الحديث: في المساجد إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. هنا نهى عن تناشد الأشعار، يعني واحد يقول شعر والتاني يعارضه بشعر آخر، يبقى كأنه مجال للشعراء إظهار المواهب، لا، مش مجالها المسجد، هذه مجالها مكان تاني، نوادي الناس ونحوها. أما المساجد بنيت لذكر الله ليست المباراة بين الناس. نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه. خدمة المسجد هذه عظيم وأجرها عظيم جدا. وداعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصى فحكها، يعني بيده الكريمة أخذ حصى حجر من الأرض وحك لما لقى نخامة كأن حد تف في قبلة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك فأخذ عصايا حكها بها وأخذ حجر حكها به صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، معنى جعل الله عز وجل لك قبلة تتوجه إليها وأنت تستحضر عظمة الله عز وجل أمامه، فليس لك أن تدفل في تجاه القبلة وأنت تدفل، لكن إذا شاء يبقى عن يساره ويخرج المنديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، أخذ طرف ردائه عليه الصلاة والسلام، الرداء الشاملة بتبقى محطوطة على الكتف، أخذ الطرف بتاعها وتفل فيه ولمها على بعضها، قال يصنع هكذا، يعني لأنه ما كانش عنده مناديل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه ثوبك أولى أن تدفل فيه من أنك تدفل على أرض المسجد أو أن تدفل في قبلة المسجد. هنا في رواية للحديث قامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوق، يعني شالت أثر هذه التفلة اللي موجودة في قبلة المسجد وحطت مكانها طيب فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك، قال ما أحسن هذا. هذه من الأداب في المسجد، أن المسلم لا يقذر أرض المسجد ولا جدران المسجد ويحافظ عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيده الكريمة فعل ذلك، يعلمنا اللي يلاقي شيء يتقذر به ويؤذي الناس في المسجد يشيل الشيء، يبقى هنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن ما يستنكفش أنه يكنس المسجد، أنه يشيل حصى موجود على المسجد، أنه يشيل تراب على أرض المسجد، يبقى هنا ما يستنكفش أنه يشيل، يبقى ما يتجرأش أن يجيب الحذاء بتاعه مليان طين ويروح يحطه فوق المكت مثلا، أو يدخل المسجد وبعدين يعني يكسل أنه ينفض الحذاء بره ويدخل به يملى التراب على أرض المسجد لغاية ما يوصل المكان اللي هو فيه. يبقى الإنسان المسلم يخاف من الله عز وجل ويتأدب مع الله، لأن الله عز وجل يسأله. المساجد بيوت الله، تعمر هذه البيوت بالذكر وبالصلاة، تعمرها بتشييدها وبنائها، تعمرها بنظافة المسجد وفرشها وتنظيفها، يبقى تعمر المسجد بكل وجه من وجوه التعمير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.